وثلاثين للهجرة النبوية في كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051. وكنا في دروس سابقة قد دخلنا في كتاب الزكاة بعد أن أتممنا ولله الحمد كتاب الصلاة، شرعنا في كتاب الزكاة، ووصلنا في الدرس الأخير إلى باب زكاة النقدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: باب زكاة النقدين.
المراد بالنقدين إذا أطلق هما الذهب والفضة، وتسمى الأثمان. بعض العلماء يقول باب زكاة الأثمان، باب زكاة الأثمان. وكلا الاسمين يطلقهما الفقهاء، ويراد بالنقدين الذهب والفضة. وسميت نقدان لأنها ينقد فيهما الثمن، ينقد فيهما ثمن البيعات بين الناس، تكون بيعات متعددة، فيكون الثمن هو النقدين، يكون النقدين اللي هو إما أن يكون ذهبا أو فضة. وكذلك تسميتهما الأثمان لأنهما أثمان للأشياء، أثمان للعروض، يشتري بها الناس ويبيعون، يشترون بها ويبيعون، ويسمونها نقدين وأثمان. وكان التعامل في الزمن السابق بالنقدين، التعامل بالزمن السابق بالنقدين، سواء كانت دنانير ذهبية أو جنيهات ذهبية أو دراهم فضية. ثم على مر العصور تغيرت أعراف الناس، وأصبح الآن الناس يتعاملون بأوراق البنكنوت، أوراق العملة الورقية الحالية هي أوراق البنكنوت التي طبعت في الأول سندات للنقدين. أول ما أراد العالم أن يتوقف إلى تداول عن تداول النقدين، طبع هذه الأوراق النقدية بمثابة السندات عن النقدين، عن الذهب أو الفضة. ولهذا كانوا يكتبون على كل ورقة عبارة إنه يتعهدون بموجب هذا السند، هذا الورقة التي بأيدينا هي سند، يسمونه سند، وأن المؤسسة المصدرة لهذا السند تتعهد بأن تدفع قيمة هذا السند إذا طلب صاحبه قيمته من الذهب والفضة. ثم رفعت هذه العبارة وأصبحت عملة يتعامل بها الناس، تأخذ في الأول كانت تغطى بغطاء من الذهب والفضة، والآن أصبحت يعني قوة هذه النقود الورقية خاضعة للقوة الاقتصادية للدولة، للقوة الاقتصادية للدولة ارتفاعا وانخفاضا، فهي مرتبطة، كل عملة دولة مرتبطة بقوتها، بقوة اقتصادها وثروتها ومقدار دخلها، يكون ارتفاع قيمة عملتها أو انخفاضه. أصبح الناس يتعاملون ردحا من الزمن بهذه العملة الورقية، ثم الآن بدأوا وكأنهم أو بالأحرى سيتخلون عن هذه العملة الورقية للتعامل الرقمي، التعامل الإلكتروني، يعني بدون أوراق يتعاملون إلكترونيا الآن. ما عاد ربما بعد 5 سنوات 6 سنوات 7 سنوات ما عاد في الإنسان يحمل في جيبه إلا البطاقة، سواء بطاقة ائتمانية أو بطاقة الصرافة العادية هذه، ويبيع بها ويشتري بأرقام إلكترونية، بأرقام إلكترونية، ولا عاد فيه يكون نقد تعطيه البائع والمشتري، يكون كل واحد عنده جهاز تمرر عليها البطاقة ويخصم القيمة من حسابك رقما. وهذا التعامل الرقمي سريع وقعه، ويعني ربما يكون قريبا جدا في هذا الزمن أن لا ترى هذه العملة الورقية في أيدي الناس، وسيكون التعاملات كلها إلكترونية، كلها إلكترونية، بمعنى أنك تدفع تشتري الشيء الصغير والشيء الكبير، تشتري بمئة ألف أو تشتري بمئتين ألف أو تشتري بمليون أو تشتري بأقل أو بأكثر أو بريال أو بنصف ريال، كله تتعامل إلكترونيا في هذا، ولن يصبح في أيدي الناس عملة ورقية، لأن العملة الورقية هذه أصبحت عملة قائمة بذاتها. فالعالم يريد الآن أن يتخلى عن هذه العملة ويصبح التعامل الرقمي، والآن التعامل الرقمي قامت عليه تجارة عالمية كبيرة، وأصبحت البنوك كلها تتعامل تعامل رقميا بالنسبة للتمويل بالمرابحة وبغيره، وكذلك الناس قد يستعملون هذه الأشياء ولا يشعرون بها. الآن كل واحد يأتي إلى الدكان أو المحل أو السوبر ماركت أو المعرض أو نحو ذلك، تجد في جيبه بطاقة، يشتري بألف ريال بخمسمائة ريال يعطيه هذه البطاقة، يأتي إلى محل أثاث، إلى محل أجهزة كهربائية، إلى محل كذا، يشتري يمكن بمائة ألف ريال ويعطيه هذه البطاقة ويدخل الرقم، وتكون هذه معاملة مع البنك سريعة، بحيث أنه يخصم من حساب هذا الشخص إلى حساب البائع بدون دفع عملة ورقية، بدون دفع عملة ورقية. فإذا النقدين المراد بهما الذهب والفضة، وكذلك ما يقوم مقامهما من الأوراق أو الأرقام الموجودة في الحساب. يعني الآن مثلا الإنسان اللي موجود في حسابه ليست صرر دراهم أو 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 أكياس من الذهب أو الفضة، اللي موجود في حساب الإنسان في البنك مجرد رقمي، يسمون رقمي، أرقام، مئة ألف، مئتين ألف، عشرة آلاف، مليون، مليونين، عشرة ملايين، مجرد أرقام، ليس عنده سيولة يعني بحيث أنها تعد أو تلمس أو محسوسة، هي مجرد أرقام. فهذه الأرقام أيضا تقوم مقام الذهب والفضة، فمن عنده في حسابه نصابا، سواء كانت وديعة عند شخص بمعنى أنه أعطاه ربطة من الدراهم عشرين ألف، ثلاثين ألف ورقي معدودة، أو أنه عند البنك له حساب رقمي، إذا قال كم حسابي، قال مئة ألف ريال، خمسين ألف ريال، مليون ريال، مليون ريال، فهذا يكون قائم مقام الذهب والفضة، كأنك تملك ذهب وفضة، فإنك يجب عليك زكاته إذا بلغ نصابا، إذا بلغ نصابا، والنصاب هو المقدار من المال الذي إذا وصلت إلى حد فيه وجب عليك أن تدفع زكاته. والزكاة في النقدين ربع العشر، ربع العشر اللي هو واحد من أربعين، واحد من أربعين. يعني الناس الآن يقولون اثنين ونص بالمئة، اثنين ونص بالمئة، يعني اثنين ونص من مجموع ما عندك، ما هو في المئة، يعني في كل مئة اثنين ونص، يعني بحيث أنه مثلا يكون مئة، واحد عنده مئة يدفع ريالين ونص، طيب عنده مئة وخمسين كم يدفع؟ ما نقول هذه لا لازم مئة عشان تصير اثنين ونص، لا، نقول اثنين ونص ريالين ونص وريال وربع تصير أربعة ريال إلا ربع، يدفعها في المئة والخمسين، ثم إذا صارت مئتين يدفع خمسة، ثم إذا صارت مئتين يدفع خمسة. فإذا قسمتها على أربعين أفضل، يعني أن تقسم المال اللي عندك على أربعين، يعني مثلا عندك أربعين ألف، كم يجب عليك إذا قسمتها على أربعين؟ يجب عليك ألف ريال، أربعين ألف، ألف ريال، أربعين مليون يجب فيها مليون، وهكذا تقسم يعني المبلغ على أربعين، ثم جزء من أربعين جزءا هو الواجب في الزكاة. يجوز أن نقول اثنين ونصف المئة، بس بشرط أننا نأخذ ما بين المئة إلى المئتين، يعني 150 160 170، كل شيء بحسابه، كل شيء بحسابه. 180 ريال فيها يعني ريالين ونصف في المئة الأولى وربع العشر في 80 ريال الثانية، فلا نهمل أي ريال. يعني بالمجموع نأخذ 2.5%، إن أردنا أن نقول ربع العشر أيضا نطلع نخرج عشر هذا المال ثم نخرج الربع من العشر ويكون هو. وإن أردت أن تقسم المال على 40، يعني لو واحد يقول كم زكاة مالي، تقول له كم عندك 40,000 ريال، تقسمه على 40 يطلع نصيب لذا 1000 ريال، فنقول له عليك زكاة 40,000، عليك زكاة 1000 ريال. طيب لو قلنا ربع العشر، كم عشر الأربعين؟ ها؟ أربعة عشر الأربعين. كم ربعها؟ واحد، هو نفسه 1000 ريال هنا و1000 ريال هنا. وإن قلنا 2.5%، فمعناته برضه بحسابه من المئة، لأن 40 جزء من المئة، فنخرج 2.5 من هذه 40 ريال. فإذا إذا بلغ المال نصابا زكينا، وكان من نقدين الذهب أو الفضة أو ما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية، والأوراق النقدية سواء كانت ريالات أو دولارات أو جنيهات أو جنيه استرليني أو جنيه مصري، أي عملة تقوم مقام الذهب والفضة، فإنه إذا بلغت نصابا عندك وجب فيها ربع العشر. ربع العشر، نعم.
أي الذهب والفضة، يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا، وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم إسلامي ربع العشر منهما، لحديث ابن عمر وعائشة مرفوعا أنه كان يأخذ من كل 20 مثقالا نصف مثقال، رواه ابن ماجة. وعن علي نحوه، وحديث أنس مرفوعاً في الرقة ربع العشر، متفق عليه.
إذا نصاب الذهب، يعني إذا كان عندك ذهب فنصابه 20 مثقالا، معنى النصاب أو الميزان أو المقدار الذي إذا بلغ عندك الذهب وجبت مبلغ معين وجبت فيه الزكاة هو 20 مثقال. والمثقال كم وزنه؟ وزنها المثقال 4.25 جرام في ميزاننا المعاصر، في موازيننا المعاصرة 4.25 جرام. إذا ضربنا 20 في 4.25 جرام كم يطلع؟ 85، يطلع 85. فاللي يملك 85 جرام من الذهب الصافي، الذهب الصافي الغش البسيط، هذا تابع، وهذا أمر ضروري أصلا في الذهب، لا يمكن أن يعني ينسبك الذهب ويقوى إلا إذا وضع عليه شيء من النحاس يضعون. ولذلك تجد أن الذهب الخالص، الذهب الخالص التبر اللي ما إلى الآن ما صيغ، هذا يقولون 24 قيراط، 24 قيراط، هذا لا يتماسك، لا يتماسك، فيضعون عليه شيء من النحاس، 3 قراريط في كل 24 قيراط. وهذا معنى إذا قالوا لك هذا عيار 21، يعني نسبة الغش فيه 3 قراريط من كل 24 قيراط. وإذا قالوا لك عيار 18، معنى هذا أن فيه نسبة غش 6، يعني معروف هو ما هو غش، الغش اللي يعني غشك ولا يبين لك، ويبين لك يقول هذا 21، الذهب 24، الذهب الخالص غير المخلوط 24 قيراط، ما لا يعني اللي تستخرجه من 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 المنجم يخرج 24 قيراط، لكن لا يمكن ينسبك، ولا يمكن أن الصائغ يستطيع أنه يشكله بحلي أو نحو ذلك إلا إذا وضعوا عليه شيء من النحاس بقدر، وهو لا يغشك، يقول هذا 21، معناته أن تعرف أن الغش 3 قراريط في 24 قيراط. إذا قال 18 معناته أنه 6 قراريط في كل قراط. كان أيضا موجود 14 عيار 14، وهذا منع من التجارة لأنه كثير جدا، 14 يعني حوالي 10 قراريط في كل قيراط، وكان يكفي 18 والواحد وعشرين، هذه كافية لتماسك الذهب. فإذا هذا الغش لا يؤثر، يعني لا يؤثر بحيث أننا نقوم ونعزل هذا الثلاث القرليط فينقص النصاب، لا. إذا كان عندك ذهب عيار 21 أو عيار 18 وبلغ 85 جرام خالصا، وش معنى قلنا خالصا؟ يعني ما في أحجار، أحيانا مثلا يضعون فيه أحجار كريمة، أحيانا يضعون فيه اللولو، يضعون فيه فصوص، يضعون فيه زجاج، يضعون فيه خيوط، يضعون فيه أي شيء ليس ذهبا، هذا لا يحسب. فأنت تذهب إلى الصائغ أو بائع الذهب وتقول أنا عندي هذا الحلي، وهذا الحلي فيه فصوص، ربما إذا وزنه أتى 85 جرام، لكن تقول له بعد نزع هذه الأشياء كم يكون؟ قال بعد أن ننزع هذه الأشياء يكون 70 أو 65. هذا تجب فيها الزكاة ولا ما تجب فيها الزكاة؟ ها؟ تجب فيها شيخ محمد؟
إذا بلغ 65؟
إيه؟ لا، ما تجب فيها الزكاة. معناته إذا 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 نقص عن 85، يعني الصائغ قال إذا شلنا هذه الفصوص الألماس والفصوص الشرقي والكذا وكذا وكذا والحجار الكريمة وكذا سينزل ويصير 50 جرام، ما يجب فيه زكاة. لكن لو وزنه وجاء 120 بالفصوص، فقلنا له ارفع هذه الفصوص، يعني افترض أنها ذهبت. طبعا الصائغ هذا خبير، الصائغ خبير يعرف كم تقريبا الذهب الخالص وكم يعني هذه الفصوص، وكل واحد ومهنته، كل واحد ومهنته، كل واحد يقدر لك إيش في هذا من الزيادة. فحينما وزنه وجده 120 جرام، فقلت له أريده ذهبا خالصا من غير فصوص عشان أزكي. قال هذا 20 جرام الفصوص والزجاج والأشياء الأحجار الكريمة 20 جرام، والباقي 100 ذهب، 100 جرام هذا ذهب، هذا يجب أن تزكي 100 جرام. لماذا؟ لأن 100 جرام هذه فوق النصاب، أيضا 85 فوق النصاب. فإذا حولنا الآن الذهب، في السابق العلماء يقولون مثاقيل، وزنه مثقال أو دينار، نصاب 20 مثقال، 20 دينار. نحن لا نعرف اليوم المثقال ولا نعرف الدينار، لكن الله سبحانه وتعالى حفظ لنا هذا على مر العصور بعلمائنا، وقيدوا كل شيء ووزنوا حتى وزنوا المثقال بحبة الشعير، وأخبرونا كما سيأتي الآن إنه وزنه 55 حبة شعير وخمسة الحبة وكذا، يعني حتى بحبة الشعير وزنوه، ووزنوه مؤخرا حينما جاءت الجرامات أيضا وزنوه بالجرام، وفيه موازين دقيقة الآن إلكترونية، بحيث أنها يعني بمجرد ما تضع تخرج لك حتى الجزء من الجرام، جزء من الجرام تخرجه إلكترونيا. فإذا نصاب الذهب 20 مثقالا، هذا في الزمن السابق، 20 دينارا، لأن الدينار كان يساوي مثقال، وجاء عصر من العصور الدينار أقل من المثقال بقليل، فكان النصاب الذهب يساوي 25 كما سيأتينا الآن، 25 دينار يقولون، لأنه كان أخف من المثقال، الدينار أخف. فالآن إذا نصاب الذهب بالجرامات التي نعرفها كلنا بالميزان 85 جرام. إذا كان عندك ذهب وزنه 85 جرام فتخرج ربع عشره. عندك 100 جرام تخرج جرامين ونص، ربع العشر، تخرج منها جرامين ونص. إذا كانت 85 جرام فيسقط بقسط 15 الناقصة هذه. أما نصاب الفضة فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصابه 200 درهم، 200 درهم، والدرهم 7 أعشار المثقال. إذن أيضا نصاب الفضة 140 مثقال، 140 مثقال. شوف الذهب 85 مثقال والفضة 140 مثقال. قلنا ماذا؟ قلنا أن المثقال كم يساوي بالجرام؟ 4.25. لو ضربت 4.25 في 140 كم يطلع؟ يطلع 595 كذا، 595. ها يا شيخ محمد 595، 140 مثقال 595 جرام، هذه نصاب الفضة، نصاب الفضة. يعني إنسان عنده فضة إذا كان عنده 595 جرام نقول زكيها، تزكيها، وكم يخرج؟ يخرج ربع العشر، يخرج ربع العشر منها. يعني لو عنده 600 جرام يخرج ربع العشر، يقسمها على 40 ويخرج ربع العشر منها، سواء يخرجها فضة أو يخرجها ذهب يعطي الفقير، أو أنه يشوف قيمتها، قيمة يعني هذه القطعة من الذهب كم تساوي ويخرجها. طبعا إذا كان حليا مصنوعا فلا بد أن يزن هذا الحلي ويخرج قيمته، يخرج من قيمته، لأن هذه الصناعة لها قيمة، هذه الصناعة لها قيمة. يعني لو كان الذهب خالص هكذا ما ضرب ولا صنع يساوي 2000، إذا سووه قلادة وسووه سوارة سووه كذا صار يساوي 3000، فيخرج ربع عشر. إذا قال للسائق هذه قيمتها 3000 ريال يخرج ربع عشر 3000، يخرج ربع عشر 3000. فإذا عندنا الذهب والفضة هما الأساس، 595 جرام نصاب الفضة، عندك 500 جرام ما فيها الزكاة، 550 جرام ما فيها الزكاة، 590 جرام ما فيها الزكاة، 595 جرام هذه يبدأ نصاب الزكاة. والذهب 85 جرام فيها الزكاة، لكن 80 جرام ما فيها الزكاة. ونؤكد على أن الفصوص الموجودة والأحجار والزجاج ونحو ذلك هذه لا بد أن تفصل، يعني أن تفصل، يعني مو لابد، يعني لا تجب فيها الزكاة، لا تجب فيها الزكاة. يعني أنت تروح تازن عند 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 صاحب الذهب عند الصائغ ويقول لك هذا وزنه 100 جرام، لكن لو حذف الفصوص وذا صارت 60 جرام ما عليك زكاة فيه، ما عليك زكاة فيه طالما أن فيه هذه الفصوص. فإذا نصاب الذهب 20 مثقالا 85 جرام، نصاب الفضة 100 درهم 140 مثقالا 595 جرام. نعم.
والاعتبار بالدرهم الإسلامي الذي وزنه 6 دوانق.
أي نعم، نحن الآن نمشي على الموازين المعاصرة. هو يعني المؤلف رحمه الله تعالى يقول الدرهم الإسلامي اللي هو 200 درهم كان وزنه 6 دوانق وعليها أيضا كسور 6 دوانق. نحن نقول بالمثقال 140 وهو 7 أعشار المثقال، الدرهم الواحد 7 أعشار المثقال، وأيضا وزنه بحب الشعير كما سيأتي الآن. نعم.
والعشرة من الدراهم 7 مثاقيل، فالدرهم نصف مثقال وخمسه وهو 50 حبة وخمس حبة شعير.
أي نعم، 50 حبة و50 حبة، 50 حبة شعير، تعد حب شعير من الشعير المتوسط، لا هو الصغير ولا الكبير ولا الردي، وتقص أيضا حبة الشعير إلى 5 أجزاء، تأخذ منها 50 وتحطها مع 50، هذا هو ميزان الدرهم، هو وزن الدرهم، يعني الدرهم يساوي هذا. ونحن الآن في غنى والله الحمد لله أنا حب الشعير هذا، لكن يعني العلماء قربوا لنا الوزن بالجرامات الآن المعهودة المتعارف عليها التي عليها أهل العصر كلهم، وهي 595 جرام. نعم.
والعشرون مثقالا 25 دينارا وسبع دينار وتسعه. نعم. على التحديد بالذي زنته درهم وثمن درهم.
نعم.
ويزكى مغشوش إذا بلغ خالصه نصابا وزنا.
نعم. يقول يزكى مغشوش إذا بلغ يعني خالصه نصاب وزنا بالوزن يزكى. المغشوش قلنا أنه لا عبرة بالغش اليسير كالثلاث القريط أو الست القرن التي يضعونها، هذه تابعة وضرورية أصلا، لكن إذا كان مغشوش أو فيه أحجار أو نحو ذلك فلا نزكي إلا الذهب الخالص، لأن هذه الأشياء لا ليس عليها زكاة. يعني لو امرأة عندها عقد فيه الماس أو فيه أو رجل حتى عنده يعني فيه الماس أو فيه حجار كريمة أو نحو ذلك، هذه لا تجب فيها الزكاة، لا تجب فيها الزكاة، إنما يجب في الذهب الخالص وفي كذا. إذا كانت العقود هذه التي من الزجاج أو من الألماس أو من معدة للبيع، معدة للبيع والتجارة، فهذه سيأتينا أنها تسمى عروض تجارة، تزكى زكاة عروض تجارة، تقوم يشوف كم عنده قيمته، عنده ما قيمته مثلا 100,000 200,000 مليون، يزكيه إن شاء الله. حجارة، أي شيء يباع ويشترى، حتى الحجارة ما دام عنده حجارة يبيعها، فهذه يقومها ما دام أنها معروضة للتجارة، يقومها في نهاية العام ويزكي قيمتها طالما أنه يتاجر فيها. فلكن لو إنسان مثلا عنده عقد من الألماس أو عقد يعني كله خالص ما في ذهب، أو من الزبرجد أو من اللولو أو نحو ذلك، هذه كلها ليس فيها الزكاة، لا زكاة إلا في الفضة والذهب، إلا ما أعد للتجارة، إلا ما أعد للتجارة، فسواء كان ذهبا أو فضة أو أحجارا كريمة أو ما شابه ذلك، فهذه فيها زكاة، وزكاتها عروض التجارة. وزكاة عروض التجارة سيأتينا إن شاء الله أنها أيضا مثل الذهب والفضة، ربع العشر قيمتها، ربع عشر قيمتها. نعم.
ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب.
يعني إنسان عنده 100 درهم، 100 درهم، خلونا بالدرهم والدينار أو الدرهم والمثقال، عنده 100 درهم فضة، 100 درهم فضة نصاب ولا ما هي نصاب؟ 100 درهم فضة، ها شيخ كم النصاب؟ النصاب 200، اي لا يعني قصدنا بالدرهم 200 درهم، نحن نتكلم الآن بالدرهم والمثقال، فإذا 100 درهم ليست نصاب، 120 درهم نصاب ولا لا؟
لا
200 درهم، لا بد 200 من 150 درهم ما هي نصاب، 200 درهم نصاب. طيب إنسان عنده 100 درهم، هذه ما هي نصاب، قلنا ما هي نصاب زين، وعنده 10 مثاقيل من الذهب، 10 مثاقيل من الذهب، هذه نصاب ولا ما هي نصاب؟
إذا ضمهما بلغ
لا لا 10 مثاقيل نصاب،
ليست نصاب،
النصاب كم؟
20،
فعنده 10 وعنده 100، يعني نصف نصاب ذهب ونصف نصاب فضة، هذه يقول نقول عليك الزكاة. ليش؟ لأنه أصبح عندك نصابا كاملا، كملنا هذا من هذا بالأجزاء، نصف ونصف، ها نصف ونصف، هذا إذا قلنا أنها تكمل بالأجزاء. طيب لو عنده نصف نصاب فضة 100 درهم وعنده ثلث نصاب ذهب، يعني حدود 7 مثاقيل، عليه الزكاة ولا لا؟ يعني نكملهن؟
لا.
لماذا؟ لأنها ما تكمل، لابد أن يكون لابد أن يكون 10 مثاقيل ومئة درهم، 10 مثاقيل ومئة درهم حتى يكون النصاب، لأن هذاك إذا قلنا 8 دنانير أو 8 مثاقيل ومئة درهم صار ناقص جزء عندنا، باقي جزء ثلث وثلثين، ثلث ونص كم يبقى؟ وإيش يبقى؟ سدس ولا لا؟ ها يعني ما تبلغ 200، إذا جمعنا الثلث مع النصف كم؟ ها أي ما بلغت، ما أكملت، فهذا ما تجب عليه الزكاة. لكن إذا كان عندك شيء من الذهب ومن الفضة يكمل بعضهما بعضا بحيث أنه يكون نصابا كاملا، فإن عليك زكاة. ولذلك قال إن الذهب يضم إلى الفضة في تكميل النصاب، عندك نصف نصاب ذهب وعندك نصف نصاب فضة، نقول إذن عندك النصاب كاملا، فلا بد أن تخرج ربع العشر من كل منهما. نعم. وخمس مثاقيل ذهب تكمل، هذه تكمل، ما يبقى عندنا كسر، المهم لا يبقى عندنا كسر عن 200.
بالأجزاء.
نعم بالأجزاء يعني نصف ونصف هكذا.
فلو ملك 10 مثاقيل ومئة درهم فكل منهما نصف نصاب ومجموعهما نصاب.
أي نعم.
ويجزئ إخراج زكاة أحدهما من الآخر لأن مقاصدهما
يعني لو عنده 150 مثقال 150 درهم وعنده 5 مثاقيل ذهب 5 مثاقيل ذهب خلاص تمت، ها تمت هنا تمت نصابا كاملا فيزكيهما. نعم.
ويجزئ إخراج زكاة أحدهما من الآخر
يعني يجزئ أننا نخرج الذهب من الفضة والفضة من الذهب، يعني إذا كان عندك ذهب وفضة إن شئت أن تخرج فضة وإن شئت أن تخرج ذهب، كذلك لو عندك ذهب يجوز أن تخرج العملة الورقية، أنت تزكي بالعملة الورقية لا يجب عليك أن تأخذ من هذا الذهب وتعطي الفقير، بل تقيمه وتشوف كم يساوي ثم تأخذ بالعملة الورقية وتخرج عنها. نعم.
لأن مقاصدهما وزكاتهما متفقة فهما كنوعي جنس ولا فرق بين الحاضر والدين.
أي نعم، يعني يقول المقاصد متفقة كلهما نقدين أثمان للتجارات، فيقول فكأنهما نوعي جنس. ذكرنا في زكاة الحبوب والثمار أن الجنس تحته أنواع، الجنس تحته أنواع، الجنس دائما يكون مثلا عام، ها، ويكون تحت الجنس أنواع، يعني مثلا الآن بني آدم جنس للبشرية للإنسان، جنس الإنسان جنس، لكن لا 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 هذا تحته أيضا أنواع بني آدم، في ذكور وفي إناث ولا لا، ها، وكذلك الحيوان، الحيوان حيوان جنس، هذا الحيوان هو كل ما فيه حياة وتحته أنواع كثيرة، وكذلك مثلا جنس الحبوب، الحبوب مثلا الحبوب اللي هو تحته أنواع كثيرة، الحبوب ماذا تحته؟ أنواع كثيرة جدا. وش أنواع الحبوب؟ من أنواع الحبوب
الفواكه،
التمر، لا أنواع الحبوب التمر، الله يهديك، البر مثلا والشعير والذرة والدخن، هذا جنس يسمى الحبوب وتحته أنواع، تحته أنواع كثيرة، فكل جنس تحته نوع وكل نوع فوقه جنس، ها. نعم.
ولا فرق بين الحاضر والدين.
اي نعم، ما في فرق بين يعني كون هذه الذهب والفضة اللي عندك تكون حاضرة أو دينا على إنسان، لأنك إذا كنت مدين إنسان مثلا 1000 ريال أو 10,000 ريال أو 100,000 ريال تجب عليك زكاتها، كل ما حال عليها الحول وهي في ذمته تجب عليك زكاتها، لا بد أن تخرج زكاة 1000 ريال المدينة، لا فرق سواء كانت عندك حاضرة أو مدينها، عندك ذهب 20 مثقال ومدينه فلان أو مقرض فلان فأنت لا بد أن تؤدي زكاته في كل عام، في كل عام. نعم.
وتضم قيمة العروض أي عروض التجارة إلى كل منهما، كمن له 10 مثاقيل ومتاع قيمته 10 أخرى أو له 100 درهم ومتاع قيمته مثلها ولو كان ذهب وفضة وعروض ضم الجميع في تكميل النصاب.
يقول أيضا إنسان عنده تجارة، عنده ذهب ما شاء الله ربي مغنيه، عنده ذهب وعنده فضة وعنده عروض، العروض التجارة هي المتاع والسلع التي تباع، ها، لكن كل وحدة ما توفي النصاب، يعني عنده 10 مثاقيل ذهب يعني 40 جرام ذهب، احنا قلنا النصاب 85 عنده 40 أو عنده 50 جرام، لكن عنده أيضا، ها، 100 جرام مثلا 100 درهم فضة وعنده عروض تجارة قيمتها مثلا 100 درهم فضة، فنقول هذا أنت الآن العروض والذهب والفضة حينما نجمعها تبلغ عندك نصابة، فهذه يجمعها كلها يضمها إلى بعض ويخرج ربع عشرها. نعم.
ويضم جيد كل جنس ومضروبه إلى رديئه وتبره، ويخرج من كل نوع بحصته، والأفضل من الأعلى.
طيب، يضم جيد كل جنس إلى رديئه. في عندنا شيء جيد وعندنا رديء، عندنا جيد سواء من الذهب أو من الفضة، ها، فنضم الجيد إلى الرديء، ونضم المضروب إلى التبر. وش الفرق بين المضروب والتبر؟ التبر يقول الفقهاء هذا تبر وهذا مضروب، واضح على كل حال من 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 المقابلة إن المضروب يقابله التبر. وش معنى مضروب؟ وش معنى تبر؟ يقول يضم المضروب إلى التبر. ها، من يعرف مضروب؟ تعرف؟ ها؟ تعرف؟ ها؟ لا، هذاك جيد ورديء، قال يضم الجيد إلى الرديء، هذه واضحة.
التبر الخالص اللي ما فيه شيء.
التبر غير المضروب، غير المصنوع، الخام. المراد بالتبر هو الذهب الخام أو الفضة الخامة اللي الآن ما ضربت، ما صنعت ولا سبكت، فإذا سبك قيل ضرب مضروب، هذا مضروب، عاد سواء ضرب دنانير أو ضرب دراهم أو ضرب سبائك أو شرائح أو نحو ذلك، المهم أو صنع، هذا المضروب. فنضم المضروب إلى التبر، يعني حتى الخام، عندنا ذهب خام إلى الآن ما صنع، نضمه إلى المضروب، ونضم المضروب إلى التبر، ونضم الجيد إلى الرديء، ونضم الرديء إلى الجيد، ونخرج من كل واحد بحسبه. إذا بلغت عندنا كلها نصابا قلنا نخرج من الرديء بقدره، ونخرج من الجيد بقدره، ونخرج من المضروب بقدره، ونخرج من التبر بقدره، ها، وإن أخرجنا من الأعلى فهو الأفضل. يعني نأتي إلى الأعلى، الجيد والرديء أيهما أعلى؟ الجيد. المضروب والتبر أيهما أعلى؟ المضروب. المضروب لأنهم خلاص منتهي مصفى، والفقير ما عاد يعني ما عاد في كلفة ولا معونة. وكذلك نخرج أيضا، ويجوز لنا أن نخرج من الأدون، يعني يجوز أن نخرج من الأدون لكن بزيادة، بزيادة قليلة حتى نغطي الفرق بين الجيد والرديء. فيجوز أن نخرج مثلا من التبر، ويجوز أن نخرج من الرديء لكن بزيادة كما يقول المؤلف رحمه الله تعالى. نعم.
ويضم جيد كل جنس ومضروبه إلى رديئه وتبره، ويخرج من كل نوع بحصته، والأفضل من الأعلى. ويجزئ إخراج رديء عن أعلى مع الفضل.
أي نعم، يجزئ إخراج رديء عن أعلى مع الفضل، يعني عندنا ذهب خالص وعندنا دون منه أردى منه، فيجوز أن نخرج مع الرديء من الرديء لكن مع فضل، بحيث أنه يكون يعني مع زيادة، قوله مع الفضل يعني مع نزيد قليلا بحيث أنه يساوي الجيد، يساوي الجيد. نعم.
ويباح للذكر من الفضة الخاتم، لأنه عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما من ورق، متفق
الآن
عليه.
المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم عن ما يباح للرجل من الذهب والفضة، وذكرها هنا في كتاب الزكاة، ذكرها هي موضعها اللائق بها ليس كتاب الزكاة وإنما كتاب اللباس والزينة، يذكر هذه الأشياء لأنها حلية. لكن لما كان الذهب قد يتخذ اتخاذا، يعني يتخذه الإنسان، مثلا رجل يعني وضع مثلا عنده ذهب حلي للعارية مثلا، يريد أن يعيره أو يريد أن يؤجره أو يؤجره، فما حكم هذا إذا كان مثلا يريد أن يعيره؟ طبعا سيأتينا إن حلي المرأة ليس فيه زكاة، لكن للرجل الحلي ما هو ليلبس، لكن يقولون اتخذه، يعني وضع عنده عدة سساور عدة كذا يعيرها للنساء من يعني أجل أن يحصل على الأجر، أو أنه يؤجرها على النساء، فهذا الحلي تجب فيه الزكاة لأنه معد للنماء، يعني يؤجره أو أنه يعيره فلما كان يمكن أن يتخذ تتخذ الحلية لغرض من الأغراض جعلها في كتاب الزكاة لأنها تجب فيها الزكاة، فيريد أن يبين لنا هذا الحلي المتخذ ما الذي يجب فيه الزكاة وما الذي لا تجب فيه الزكاة. ولذلك ابتدأ إنه ما الذي يباح للرجل يعني أن يفعله من التحلي، يعني يتحلى بالفضة والذهب، ما الذي يباح له تحليته بالذهب والفضة هذا الرجل. النساء ما جرت عادتهن بلبسه يعني يجوز لهن أن يتحلين بالذهب والفضة كيف ما شئنا، ولكن بالنسبة للرجل فيه فرق بين حلي الذهب وحلي الفضة. ويقول العلماء أن باب الفضة أو باب التحلي بالفضة أو التزين بالفضة أوسع من باب الذهب، لأنه قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان يعني حديثه في مقال أنه قال أما الفضة فالعبوا بها لعبة. فلذلك بعض العلماء يرى أنه يعني التحلي للرجل بالفضة طبعا ليس بمعنى أنه يتشبه بالنساء، يعني هناك شيء أحيانا يقولون محرم لذاته وهناك شيء محرم لغيره. فكون الإنسان يلبس قلادة، رجل يلبس قلادة أو يلبس أسورة فضة، هذه ليست لأن حرام لذاتها، إنه ما يجوز، إنه يعني إنه ما يجوز يتحلى بها، هو الرجل يجوز أن يتحلى بالفضة، لكن كما أنه يلبس خاتم يلبس ساعة يلبس كذا كذا، لكن لما فيه من تشبه بالنساء، لما فيه من التشبه النساء فهذا حرام. لا يجوز للرجل أن يلبس لا 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 يعني القلادة ولا يلبس الأشياء التي يتشبه بها في النساء، الخلخال ونحو ذلك، الأشياء التي يتشبه بها في النساء، لكن يجوز للرجل أن يتحلى بالفضة بقدر الحاجة، بقدر الحاجة يعني، ولا بما لا يعتبر أيضا إسرافا، بما لا يعتبر إسرافا وما لا وبما لا يتعارض مع عادات الناس. لأنه أحيانا قد يجوز الشيء، يجوز مثلا في مسألة اللباس أن تلبس هذه الأشياء، لكن إذا كانت تخالف لباس الناس المعتاد هنا يحرم. نقول لماذا؟ لأنه يؤول إلى لباس الشهرة، لأنه يؤول إلى لباس الشهرة. يعني مثلا الآن أنت في بلد مثلا يلبسون لباسا معينا، اللباس ما فيه إشكال، تلبس ثوب، تلبس قميص وبنطلون، تلبس سروال وقميص، يعني البس ما تشاء. لكن لو أن أهل هذا البلد عرفهم ألا يلبسوا إلا هذا اللباس، ها، فهذا يسميه العلماء وإن جاز لك يسمونه لباس شهرة. يعني مثلا خلوا أضرب لكم مثل يعني بلباس، مثلا هذا نسميه حنا البشت أو المشلح، وتأتي إلى قوم لا يعرفونه، لا يعرفونه، خرجت مثلا لدولة أخرى كلهم لابسين مثلا بنطلون وقميص، وتجي أنت لابس هذا اللباس، هذا غريب عندهم ولا ما هو غريب؟ سينظرون إليك ولا ما ينظرون إليك؟ ينظرون إليك. هذا يسمى لباس الشهرة، ما لفت انتباه الناس وصاروا ينظرون إليك، كل ما مريت من عندهم ينظرون إليك، هذا يسمى لباس شهرة، هذا لا يجوز. ولو كان الآن من زينا، نحن هنا في هذه البلد هذا زينا نلبسه، ما في إشكال، ما في إشكال، بل 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 أحيانا الإشكال ألا تلبس هذا الشيء. يعني لو جاء واحد مثلا في بلد يلبسون الثوب والشماغ، وجاء واحد كلهم لابسين كذا، وجاء واحد لابس العمامة، لابس عمامة ولابس يعني الإزار والرداء ونحو ذلك لوحده، هو بعض الناس بعض الدول هذا لباسهم، ما ينكر عليهم. لكن لو جاء في وسط ناس ما يلبسون هذا الشيء، الناس كيف؟ ما هو كلهم ينظرون إليه؟ هذا لباس شهرة، أي نعم، لفت انتباه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن لباس الشهرة، نهى عن يمشي الرجل في النعل الواحدة. لماذا؟ لأنك لو تلبس نعل واحدة وتبت تمشي كلني طالع فيك. فيعني الشرع أغلق حكاية إن الناس ينظرون إليك قد يعني هذا يكون شهرة، إما أنه قد يورث الكبر في نفسك أو العلو، أنك يعني أفضل من الناس هؤلاء وأنك غيرهم وأنك تلبس ملابس غيرهم وكذا. فإذا في شيء محرم لذاته وشيء محرم لغيره. الشيء المحرم لغيره هذا ما خالف عادات الناس، ما خالف عوائد الناس، هذا نقول محرم. يقول لك لماذا محرم؟ تقول لأنه ثوب شهرة أو لباس شهرة، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ثوب الشهرة. يعني الآن نحن مثلا اعتدنا مثلا نلبس الملابس البيضاء مثلا، وكل المجتمع يلبس الملابس البيضاء أو يعني النباتية أو عليها الصفراء أو نحو ذلك. فيجي مثلا واحد يلبس لباس أحمر فاقع من بين الناس دول كلهم، بحيث أنك لو رأيته من بين 10,000 تشوفه بارز، هذا ما يجوز. هذا لباس شهرة، هذا لباس شهرة باللون أو بالشكل أو بالهيئة، كل هذه ملابس شهرة محرمة لا لذاتها وإنما محرمة لغيرها، وهو كونها لباس شهرة. لكن لو البلد كله يلبس أحمر يلبس أحمر ما في إشكال، بالعكس أنت إذا لبست أبيض قالوا هذا الحال ونشاز، نشاز بين الناس. فيعني يباح للرجل من الفضة ما جرت العادة بلبسه، وما دل الدليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أو أصحابه فعلوا. فخاتم الفضة يجوز للرجل أن يتختم بخاتم الفضة، لكن لا يجوز له أن يتختم بخاتم الذهب، هذا محرم. ولا يجوز من الذهب إلا ما دعت إليه الضرورة، أو كما سيأتي في حلية الحرب أو نحو ذلك، قبيعة السيف ونحو ذلك التي فيها إظهار علو المسلم وإظهار جلده وإظهار يعني قوته المالية ونحو ذلك، فهذا مستثنى، هذا مستثنى من هذه الأشياء. لكن اللباس لا يجوز للإنسان إلا يعني يجوز له أن يلبس من الفضة ما جرت عادة الناس بلبسه، ما جرت عادة الناس بلبسه. يعني ممكن يلبس ساعة من فضة، ممكن يلبس ساعة من فضة ما فيها إشكال، أجهزتها من فضة ما فيها إشكال، لكن يجي للذهب يلبس ساعة ذهب، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز. الفضة أوسع من ناحية اللباس، يعني يجوز أن نتحلى بالفضة. يعني واحد مثلا عنده قلم من الفضة، ترى هذا ما هو ذهب، هذا ما هو ذهب، هذا كله ها اي نعم ما اطلي او المهم انه اصفر بس، ها ياخذ قلم فضة ما في اشكال، الانبوب حقه فضة ما في اشكال، قلم فضة هذا ما في اشكال، ها ليش؟ لان الفضة اوسع في باب الجواز. فيجوز الانسان ان يتخذ خاتما من فضة والحق به بعض يعني السنن أو المكروهات، كيف يلبس الإنسان الخاتم سيأتينا إن شاء الله الآن. يعني يلبسه بفص منه أو من غيره يجوز، يعني يجوز أن يكون بهذا الخاتم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تختم، وكانت أشار عليه أصحابه أن يتخذ خاتما يختم به للملوك والرؤساء، فكتب عليه صلى الله عليه وسلم، كتب عليه محمد رسول الله، بحيث أنه إذا كتب خطاب للملوك والرؤساء يدعوهم إلى الإسلام يختم هذا الخطاب حتى يعلمون أنه فعلا هذا خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليبين أنه رسول الله. فأنت إذا اتخذت خاتما، يعني قد يكون الحاكم يريد خاتما يختم به، العالم أو الشيخ يريد خاتم، القاضي يريد خاتما يختم به على الصكوك، على الوثائق، على الأشياء التي يكتبها، فيضطر إلى أنه يتخذ خاتما لئلا يكون ربما يكون في جيبه فيضيع، أو في درج مكتبه فيسرق أو نحو ذلك، فهو يتخذ خاتما من فضة يجوز له، ويجوز له أن يكتب عليه ما يشاء، ما يشاء سواء اسمه أو شيء، يعني أي شيء يدل عليه، مثلا قاضي مكة، قاضي المدينة، قاضي كذا، قاضي المحكمة الكبرى، يكتب عليه ما يشاء. أو يجوز أن يكتب عليه عبد الله، عبد الرحمن، يجوز هذا الشيء للضرورة، هذا للضرورة. ويجوز أن يدخل أيضا فيه الحمام، إلا أنه يقول العلماء إذا أراد أن يدخل الحمام يقلبه ويقبض عليه يده، لأن إذا كان فيه اسم الله أو ذكر الله فإنه يقلبه ويجعل فصه إلى باطن يده ويقبض عليه. التختم باليد اليمنى واليسرى ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في كلا أنه تختم باليسرى تختم اليمنى. أيضا بالنسبة للأصابع فضل العلماء أن يكون بالخنصر اللي هو الصغير أو البنصر أو البنصر، وكرهوا أن يكون في السبابة والوسطى، والإبهام بعضهم ألحقها بالخنصر والبنصر وبعضهم ألحقها بالسبابة. هذا بالنسبة للباس الخاتم. نعم.
والأفضل جعل فصه مما يلي كفة.
أي نعم، الأفضل أنك تجعل فصه، فصه أحيانا يكون فص الخاتم منه وفيه فضة، يكون من الفضة يعني فقط كذا، لكن ينبغي ألا يكون الفص كبيرا لئلا تتشبه بالنساء، لأن النساء يعني فصوص خواتيمهن تكون كبيرة فقد يكون فيه تشبه، فالأفضل أنه يكون سواء كان من الأحجار الكريمة الفص أو من الفضة نفسها يكون الفص وينقش عليه، وكذلك لو كان من الأحجار وكتب عليه الاسم فلا بأس، لكن الأفضل يقول أن يكون فصه مما يلي كفه بحيث أنه يستطيع قبضه إذا كان فيه اسم الله أو ذكر الله أو نحو ذلك.
وله جعل فصه منه ومن غيره، والأولى جعله في يساره.
إيه نعم. الأولى أن يكون يقول في اليسار، ولكن ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه جعله في يساره وجعله في يمينه، ولذلك بعض الناس يرى أن يعني الساعة بعض الناس يقول بلبسها باليمين، لماذا؟ يقول علشان التيامن، يعني يستدل بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في أمره كله، فإذا قسنا الساعة على الخاتم الرسول صلى الله عليه وسلم لبسها في اليمنى ولبسها في اليسرى، فأنت يجوز أن تلبسها في اليمنى ويجوز أن تلبس الساعة في اليسرى، هذه فرع عن لبس الخاتم، يعني يبين لنا أنه يجوز لبسها في اليمنى ولبسها في اليسرى، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن ومع ذلك لبس الخاتم في صلى الله عليه وسلم في يده اليسرى ولبسه في يده اليمنى، فكذلك الساعة. أضف إلى أن هذا ربما يكون أيسر يعني للساعة أن تكون في اليسرى، أيسر لقراءتها وأبعد عن تلفها، لأن دائما اليمنى قد تكون مجال للحركة، مجال للحمل، مجال لكذا وكذا، فقد تتضرر أيضا الساعة هذه، أو الساعة تضر اليد، نعم، بمعنى أنها مثلا تعمل عمل أو تدخلها وتجرح يدك أو نحو ذلك، فالأولى أنك تبعدها وتضعها في اليسرى، وكل الأمرين جائز، إن وضعتها في اليمين وإن لبستها في اليسار، وكذلك الخاتم إن لبسته في اليمين أو لبسته اليسار، فقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لبس وفي حديث صحيحة لبسها في اليمين ولبسها في اليسار، والأمر في هذا واسع، تلبس باليمين أو تلبس باليسار. نعم.
ويكره بسبابة موسطى، ويكره أن يكتب عليه ذكر الله قرآنا أو غيره.
يعني يقول يكره أنك تكتب ذكر الله، يعني أو إذا كان لك مندوحة، لكن قد يحتج بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كتب محمد رسول الله. طبعا بعض العلماء يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم هذه خصيصة له، بحيث أنه هو الإمام في ذلك الوقت، وهو يراسل الملوك ويراسل الرؤساء، فيضطر إلى أنه يكتب محمد رسول الله، ولكن ليس هناك دليل على الخصوصية، فيجوز أننا نكتب اسمك، تكتب اسمك عبد الرحمن، عبد الله، يعني أي شيء في ذكر الله تكتبه كما كان خاتم الرسول صلى الله عليه وسلم مكتوب عليه محمد رسول الله، لكن إذا كان مكتوب فيه اسمك المتضمن لاسم الله سبحانه وتعالى أو شيء فيه ذكر الله، فتكون تجعل فصه من يدك، فإذا دخلت الحمام تقبض عليه، والأولى ألا يكون في اليسرى إذا كان فيه ذكر الله، ألا يكون في اليسرى. لماذا؟ لأنك ستستعمل اليسرى للاستنجاء أو الاستجمار، فيكون هذا الخاتم ربما يباشر النجاسة أو نحو ذلك، فتضعه في اليمنى تكريما له من أن يكون تأتيه قذارة أو ماء نجس أو نحو ذلك. نعم.
ولو اتخذ لنفسه عدة خواتيم لم تسقط الزكاة فيما خرج عن العادة إلا أن يتخذ ذلك لولده أو عبده.
يقول إنه هو المؤلف رحمه الله تعالى يقول يباح للرجل اتخاذ خاتم، فدل ذلك على أنه يعني يتخذ خاتم واحد، ما يتخذ عدة خواتيم. بعض الناس يمكن يسوي له 6 خواتيم أو 7 خواتيم ما شاء الله كل هذا فصه أزرق عشان لا لبس الثوب الأزرق يصير طقم، ولا لبس الثوب الأحمر يصير الفص أحمر، وإذا لبس الثوب الأخضر يصير الفص الأخضر، يعني من ال ها يسمونه تيكيت ولا يسمونه كذا أو شيء يعني ها أو كيوت كيوت أو ما كيوت وذا يصير يعني شخصية. فهذا يقول هو يأخذ خاتم واحد فقط، يتخذ خاتم وما زاد عن الخواتيم هذه تجب فيها الزكاة، هو لا يجب عليها الزكاة في الخاتم الواحد، لكن إذا ما زاد عن الخواتيم الخاتم الواحد إذا اقتنى 10 خواتيم وبدأ كل يوم يلبس لي واحد أو كل الصبح يلبس واحد وصل العصر يلبس واحد والمغرب يلبس بحيث أنه يعني ينوع ونحو ذلك، نقول له الخاتم واحد ما عليك زكاة فيه، الخواتيم الباقية إذا بلغت نصابا يجب عليك فيها الزكاة. نعم.
ويباح له قبيعة السيف وهي ما يجعل على طرف القبضة.
اي نعم، قبيعة السيف هي مثل القبعة التي تجعل على مقبض السيف يعني، وهذه قليلة يباح له أيضا أن يجعلها. والرسول صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه كانت قبيعة سيفه 8 مثاقيل، 8 مثاقيل ولم يعني ولم تجب فيها الزكاة، لكن هم قالوا قبيعة السيف إذا كانت يسيرة لا تجب فيها الزكاة. ولكن حينما نشوف أن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت 8 مثاقيل وزنها 8 مثاقيل وجاز أرذا، يقولون أنها كانت مخلوطة ذهب وفضة، ذهب وفضة. نعم. وباح له قبيعة السيف.
قال أنس كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة، رواه الأثرم. ويباح له حلية المنطقة وهي ما يشد بها الوسط وتسميها العامة.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستكمل إن شاء الله غدا بإذن الله.